قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال: وحدثنا أحمد بن المنذر حا وحدثني إسحاق بن منصور ساق السند إلى يحيى بن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تحدث في هذا الإسناد بمثله في المعنى. هذا الباب الذي عقده الإمام مسلم فيه أدب إسلامي من آداب المجالس. نحن المسلمون لنا آداب في كل شيء أدبنا سيد الخلق بها، وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على محجة بيضاء، وما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا بينه. المجالس لها آداب في الإسلام، ونحن نعلم أن دخول الخلاء له آداب في الإسلام. الإسلام لم يتركنا هكذا سبهللا وسدى، وإنما بين لنا الطريق ووضحت المحجة. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين المحجة. أنت يا أخي المسلم إذا أردت أن تدخل الخلاء لك أدب من صاحب هذا القبر، لا تبدأ بالرجل اليمنى وإنما تبدأ بالرجل اليسرى، وقبل أن تدخل تلجأ إلى الله، تستعيذ بالله، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، شياطين الجن، الرجال والنساء معا، لأن هذه المواضع بيوت الخلاء من مقارهم والمواضع التي يجلسون فيها. ولذا لا نسكب في بيت الخلاء ماء حار لئلا يذونا، وإذا ما دخلنا تعوذنا: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخلنا الخلاء وانتهينا من قضاء الحاجة، وأثناء قضاء الحاجة لا نتكلم، لا نذكر الله، لئلا يضطر الملك كالكاتب أن يدخل. يجب علينا الصمت، السكوت، لا نتحدث، لا نتكلم. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. يعني أن الحديث وأن التعري أمام الأخ المسلم سبب من أسباب غضب الله تبارك وتعالى: إذا أردنا أن نخرج من الخلام قدمنا اليمنى وقلنا عندما نخرج غفرانك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلام قال: غفرانك، جملة واحدة، غفرانك، أسألك غفرانك، أنا لا أقوى على أن أشكر نعمك التي مننت بها علي، مننت علي بهذا الغذاء، مننت علي بهذا الطعام، فأكلته وشربته سائغا، وها هو قد خرج، خرج من دون أن يحبس، من دون أن أصاب بمرض. والله لو حبس البول نصف المال الإنسان يؤديه حتى لا يتوقف البول عنه. كذلك الغائط لو توقف لبذل مال جزيل كثير حتى يسهل ويسهل ويخرج هذا الأمر. ولذا يا رب أنا عاجز عن القيام بشكر نعمك، أنت المولى المتفضل المنعم الذي أطعمتني وذللت لي خروجه، غفرانك. هذه رواية وردت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يوجد رواية أخرى أنه صلوات الله وسلامه عليه كان إذا خرج من الخلام قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. اسمعوا كلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، درر، اعتراف لله بالجميل، ثناء لله جل وعلا على مننه وعلى نعمه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لأن الغائط والبول أذى. ولهذا لما زعمت النصارى أن عيسى صلى الله عليه وسلم إله أو ثالث إله ثالث ثلاثة، أخبر الله جل وعلا بأنه ليس بإله ولا ثالث ثلاثة، وأن عيسى صلى الله عليه وسلم رسول. قال في شأنه: وأمه كان يأكلان الطعام. عيسى كان يأكل طعام وأمه تأكل طعام. الذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء، يحتاج إلى بيت الخلاء، ومن احتاج إلى بيت الخلاء لا يستحق أن يكون إلها. إنما الإله الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب، هو الذي يسدي الطعام والشراب ويعطي المال ويتفضل على العبد. وسخر لنا هذا الكون وجعل ما في السماوات وما في الأرض لنا منه جل وعلا، لا إله إلا هو. إذن يا إخوان، والله الذي نفسي بيده لو عنينا بما جاء به سيد الخلق وتربينا التربية الإسلامية النبوية التي ربى بها النبي عليه الصلاة والسلام أقواما جاهلية، جاهلية جهلاء، كانوا على ضلال عمياء، المجتمع في ذلك الوقت الجاهلي كان على نهاية من الانحطاط، وإن كانت لهم فضائل وأعمال حسنة لكن بلغوا إلى حد سيء جدا. الرجل يتزوج أمه، ينكح أمه، إذا مات أبوه ينتظر، ينظر في خالة من خالاتي، ما دامت ليست أمه التي ولدته هو أولى بها ويأخذها ويتزوج بها، يجمع بين الأختين، يتخذ إله من تمر وبعد ذلك يأكل إلها. تترعرع فتاته، وإذا ترعرعت وكبرت وبلغت السابعة حفر لها حفيرة ووادها، بمعنى دفنها وهي حية، إلى آخر ذلك. بعث الله هذا النبي الكريم ما قام إلا 23 عام فقط، ومات النبي بعد 23 عام. اقرأوا التاريخ، تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، عمر رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هؤلاء ما ماتوا إلا وقد وحدوا جزيرة العرب، إلا وقد فتحوا بلاد فارس والروم والقبط، وبلغ الإسلام إلى ما بلغ إليه، تولى معاوية والأمويون، بدأت الفتوحات الإسلامية تمشي البحر الأبيض، توغلوا إلى أن وصلوا إلى شارلمان ملك فرنسا، إلى أن وصلوا بلاد الصين، إلى أن وصلوا المحيط الأطلسي. هؤلاء الجماعة الذين لم يتخرجوا من أكسفورد ولا من أي جامعة من جامعات بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا، ألمانيا فرنسا في ذلك الوقت الذي ظهر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أمة مهينة، أمة جاهلة، أمة غافلة، أمة على مستوى دنيء جدا. العالم الإسلامي والأمة الإسلامية هي التي علمت فرنسا وبريطانيا وأمريكا والشرق والغرب وما هم فيه اليوم من حضارة ومدنية، كما نزعم، ما أخذوه إلا من رجال الإسلام. إلى يومنا هذا القانون، كتاب اسمه القانون لابن سينا، كتاب في الطب يدرس في جامعات فرنسا اليوم لرجل مسلم. هكذا أبو بكر الخوارزمي، هكذا ابن سينا، هكذا وهكذا، هم الذين علموا هؤلاء القوم. ولكن المؤسف أن المسلمين والعرب ناموا وأن أولئك استيقظوا، ولذا نقلوا وأخذوا. لو تتبعت وذهبت اليوم إلى بريطانيا، دخلت المتحف البريطاني، لوجدت المكتبات الإسلامية، ووجدت خط ابن حجر، السخاوي، البيهقي، الدارقطني، كتب المسلمين الأولى تلقوها وذهبوا بها إلى بلادهم. لو ذهبت إلى أمريكا، إلى ليدن، إلى لندن، إلى أي موضع، اعتنوا بالمكتبات الإسلامية وأخذوا الكتب الإسلامية وهي موجودة عندهم اليوم، يعنون بها أكثر مما نعنى بها اليوم. الأساتذة لهم المسلمون، أساتذتهم المسلمون، ولكن البلاء ولكن المصيبة أننا اعتبرنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح للقرن الخامس عشر ولا للقرن العشرين، وإنما هذا الدين الذي جاء به رسول الله، هذا تدرون ماذا يسمونه؟ يسمونه كتب الحواشي والكتب الصفراء وكتب قال رسول الله وقال المصنف وقال الله تعالى. نحن نريد نوع آخر، لما أردنا نوع آخر كتاب أبيض وأخضر وأحمر وأصفر، صار الحال على وضعنا اليوم. ووضعنا اليوم لا تضعوا كمامات على أفواهكم، لا تضعوا أشياء على عيونكم، افتحوا وانظروا. حال المسلمين اليوم حال والله لا يرضى الله جل وعلا به، حال تدهور وانحطاط. ما مر على المسلمين يوم أشد من هذا اليوم الذي نعيش فيه. المسلمون في جانب، ودين الله تعالى في جانب آخر، وكما قال القائل: سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. فاللهم نسألك العودة إلى ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكما قلت تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ساقني إلى هذا الكلام هذا الباب الذي عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا جلس وراءهم. هذه من الآداب، إذا جاء لا يقيم أحد، لا يضيق على أحد، إن وجد فرجة فسحة جلس، وإلا قال تفسحوا يفسح الله لكم فسحوا له. ما وجد فرجة جلس وراءهم واستمع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إذا قيل ما الدليل في شريعة الإسلام وفي آداب الإسلام، إذا قيل ما الدليل يعني أنت تؤيد كلامك هذا بأي شيء؟ بقال الله وقال رسول الله، أو بقال فولتير؟ قال فولتير، قال بسمارك، قال جنجكروسو؟ لا، هذا ما هو دليل. الدليل قال الله وقال رسول الله لنا أهل الإسلام، ونحن لا نعتز بفولتير ولا بماركس ولا بشكسبير ولا بإفلاطون، أو لا ليس بشيء، وإنما الشيء كله صاحب هذا القبر. إن تمسكنا بهديه نجحنا وأفلحنا،
وإذا أدبرنا الله جل وعلا لا يبالي بنا.
وكم قلت لك إن عددنا اليوم يزيد على 1,000,000,000 مسلم، ولكن غثاك غثاء السيل إلا أن يرحمنا الله. وحق فينا ما قال رسول الله: ستتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الدليل قصة وقعت في هذا المسجد الذي شرفنا الله تبارك وتعالى بالجلوس فيه. هذا المسجد مسجد النبي، أول من أسس هو أقام عمده سيد الخلق، كان مربد فيه قبور لغلامين من الأنصار، طلب النبي شراءه منهما، جعلاه لله ولرسوله، أمر النبي بإزالة القبور، أمر النبي بقطع الشجر والنخل، بنى هذا المسجد بجريد سعف لبن، جعل عضادتي يعني ما بين المدخل الباب بالحجارة تراب، إذا صبت الأمطار وكف المسجد. ومن يوم أن أسس النبي هذا المسجد أصبحت المدينة عاصمة الإسلام الأولى، لأن النبي قال: أمرت بقرية تأكل القرى، القرية التي تأكل القرى طيبة، وهي أول مدينة وأول عاصمة لأهل الإسلام. بنى هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، ونهايته إلى هذا الحد المخطط، هذا البناء الأول. ومن الشمال إلى الحصبة الأولى، من الجنوب إلى نهاية المنبر. الزيادة الأمامية ليست ما كانت على عهد النبي، الزيادة الأمامية عمل رواق سارية مقدار سارية عمر، وعمل مقدار سارية أخرى عثمان، ولذا المحراب الأمامي يسمى محراب عثمان رضي الله عنه. من ناحية الشرق بيوت زوجات رسول الله، هذا مسجد رسول الله. زاده زيادة بسيطة بعد خيبر، سارية وثانية، والثالثة مكتوب عليها في أعلاها: هذا حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يجلس في هذا المسجد، يعلم في هذا المسجد، يعقد الألوية في هذا المسجد. إذا رأى أمرا منكرا رقى على منبره، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. الناس يتلقون العلم منه في هذا المسجد وفي بيته وفي السوق وفي أي موضع، لكن معظم جلوسه للتعليم صلوات الله وسلامه عليه ما بين البيت والمنبر، ولذا قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة، أو كما قال رسول الله. دخل 3 نفر في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والصحابة يلتفون حول رسول الله ليقتدوا به، وهدي يهتدوا بهديه، ويتلقون العلم منه صلوات الله وسلامه عليه، ويتناوبون مجلسه. الصحابة منهم الفلاحون، الزراعون، التجار، وما إلى ذلك، فيتناوبون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يجلس ويتلقى ويذهب الآخر لعمله، فإذا كان المساء لقي صاحبه وتلقى منه، وإذا تلقى منه كان اليوم الثاني يذهب الذي جلس أمس ويجلس الذي كان يعمل البارحة. وشحنهم النبي بشحنة علمية قوية إيمانية، قال لهم صلوات الله وسلامه عليه حافزا جهودهم لتعلم العلم وتعلم الهدى وتعلم الخير ليعبدوا الله على بصيرة: نضر الله امرأ
يعني زين الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، غالب العرب كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. أول من شجع في التعليم والعلم سيد الخلق بعد غزوة بدر، لما أسر الأسارى جعل لهم فداء، كل واحد يدفع مبلغ كذا وكذا، الذي لا ليس عنده مال ويقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. هكذا انتشر العلم والنور والقراءة والكتابة. وأنا أقول النور والعلم والخير الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه والله لا يتلقى من أي جامعة ولا يتلقى من أي معهد ولا يتلقى من أي موضع إلا من مواضع العلم النبوي. وليس معنى هذا أننا لا نتعلم العلم المدني، نتعلم العلم المدني ونحفز جهود الأبناء والمجتمعات في أن يتعلموا العلم المدني لتعود القيادة للشخص المسلم كما كانت من قبل. ولكن الشيء الذي يؤسف والشيء الذي يحزن والشيء الذي وقعنا فيه أن من تعلم العلم المدني لا علاقة له مع الله، ولا يقرأ كتاب الله، ولا يتناول فقه الإسلامي، ولا يعرف بماذا يعبد الله. يا أخي لا يجب أن نكون جميعا مثل الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، ولا كشيخ الأزهر، ولا كمفتي المملكة، ولا تونس، ولا المغرب، ولا الجزائر، لا. وإنما الذي يجب علينا أن نتعلم من دين الله ما يبلغنا إلى الله. وهل هذا محال؟ لا يمكن. وهل هذا حرام؟ يا أخي كن طبيب ومهندس وجيولوجي وطيار، واركب اركب في الفضاء، ابقى سنتين وأنت في الفضاء، لكن بشرط جاء وقت الصلاة، إن أمكن في الفضاء الوضوء توضأت، وإن لم يمكن تيمم وتوجه إلى القبلة وصلي. حرام، ما يجوز أن أصلي لأنني في الفضاء، لا أصوم، لا أقوم بطاعة الله، لا. هذا الأمر المزري الذي وقعنا فيه اليوم، أن رجل الدين للدين وأن رجل الدنيا للدنيا. ولذا جاءنا مثل خبيث، اعطي ما لقيصر لقيصر واعطي ما لله لله. لا، لا نعطي قيصر إلا ما يرضي الله، وكلما خالف أمر الله لا نعطيه قيصر. نحن خلق الله وعباد الله، خلقنا الله لعبادته، لم يخلقنا الله لغيره. فكل حياتنا، نفساتنا، خطواتنا، نظراتنا، نومنا، يقظتنا، ذهابنا إلى السوق، خروجنا من، ذهابنا إلى العمل، وكل حركة من حركاتنا لا بد أن تتوقف على إذن من الذي خلق فسوى. إن أذن فعلنا، إن لم يأذن لا نفعل. هذا هو الواجب الذي افتقدناه، الذي افتقدناه اليوم. جلس النبي في المسجد وإذا بثلاثة نفر دخلوا المسجد والنبي جالس، يتحلقون حلقة عنده ويتمنون أن يأتي أعرابي من البادية لا يعرف الاتيكيت ولا يعرف التمدن ولا يعرف مجاملة، فيأتي ويسأل، يتمنون أن يكون الوضع على هذا الحال. يأتي أعرابي والنبي يخطب على المنبر، ما يعرف أنه من اللياقة لا تتكلم حتى ينتهي الخطيب، وإذا انتهى الخطيب بعد ذلك تتكلم، ولا تتكلم قبل أن يصلي انتظر حتى لا. دخل الأعرابي والنبي على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، يا رسول الله علمني مما علمك الله. ينزل النبي من على المنبر ويأمر بكرسي ويجلس على الكرسي ويعلم الأعرابي، فإذا انتهى صعد على المنبر واستمر في خطبته. دخل مرة أعرابي من الباب الشمال، بأبواب الشمالية، والنبي على المنبر يخطب، وإذا بالأعرابي يتكلم. اليوم لو أراد أحد منا أن يكلم الخطيب، كوت المسجد كله يقوم عليه، دخل الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى أن يغيثنا، ينزل علينا الغيث. النبي على المنبر يصغي ويسمع، قطع الخطبة، رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما قال له اسكت يا عرابي حتى أنتهي، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأنشأ الله سحابة مثل الترس الدرقة، أرعدت، أبرقت، أمطرت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أسبوع كامل ما طلعت الشمس. لما كان يوم الجمعة الأخرى وإذا بالأعرابي نفسه دخل المسجد والنبي يخطب على المنبر والأمطار تنهال بغزارة: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله جل وعلا أن يرفعه عنا، انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشعر. الصحابة يتمنون أن يدخل إنسان أعرابي يسأل، ولهذا جاء جبريل عليه السلام مرة بصورة إنسان دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، لكن ما جاء بصفة أعرابي، جاء بصفة رجل نظيف شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فسأل جبريل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وجلس أمام النبي، وضع يديه على فخذيه ووضع ركبتيه بجوار ركبتي رسول الله، وقال: يا رسول الله، يا محمد، أخبرني عن الإسلام. سأل أسئلة عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن وقت الساعة، عن علامات الساعة، والصحابة لا يدرون أن هذا جبريل. انتهى بعدما أجاب النبي، كأن جبريل يريد أن تعلم الأمة نوعية الأسئلة التي تسأل. العرب يسألون: ماذا في جرابي؟ ماذا تحمل ناقتي؟ أين أبي؟ في الجنة أم النار؟ أين أمي؟ قال هذه الأسئلة لا تنفع، السؤال عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، متى، علامات أماهي، كل هذا بينه الرسول صلوات الله وسلامه عليه لجبريل. إذن دخولهم المساجد، جلوسهم عند رسول الله، فوائد عظيمة. الله تعالى خصهم وأكرمهم واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فصاحبوه وتلقوا منه وبلغوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. دخل وسأل، دخل الثلاث النفر كما قال أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثلاث أنفار دخلوا المسجد. من الذي حدث بهذا؟ أبو واقد الليثي، رأى هذا رؤيا العين وأخبرنا. أبو واقد هذا صحابي، ومعنى الصحابي يعني الذي لقي النبي وهو مسلم. أي إنسان لقي النبي وهو على حالة إسلام يسمى صحابي، من لقي النبي وهو كافر منافق ليس بصحابي. الصحبة معناها لشخص سواء كان مبصرا أو كان أعمى أو كان ذكرا أو كان أنثى، ما دام أنه لقي النبي وعاصره، اجتمع معه في عصر واحد ولقيه واستظل معه تحت سماء واحدة، هذا يسمى صحابي. أبو واقد صحابي، والصحابة لهم علينا حق واجب، نعترف بمقامهم، نكف ألسنتنا عنهم، لا نتقبل أي ثلمة فيهم. توجد روايات تاريخية وأخبار لا سند لها، أنت الآن تستمع في الحديث لما ذكره الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي عن رسول الله
سند الرجال هؤلاء كلهم معروفون، قتيبة بن سعيد، مالك بن أنس، إسحاق بن عبد الله بن طلحة، أبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب، أبو واقد الليثي، لهم تراجم معلومة مدونة، هذا ثقة، هذا عدل، هذا ضابط. لكن روايات التاريخ غالبها عن رجل، وقال الراوي. من الراوي؟ الراوي لابد أن يعرف ويعلم. توجد أخبار في بعض الكتب، كتب التاريخ، هذه الكتب توغر صدورنا على أصحاب المصطفى، جرى بينهم كذا، وقع كذا، وفلان قال لفلان كذا، وفلان جرى منه كذا وكذا، حتى نكره أصحاب المصطفى. من نحن أمام المصطفى؟ نحن رملة من رمال عالج أمام حسنات أولئك القوم، رمال عالج، رمال عظيمة، رملة واحدة من تلك الرمال من حسنات أولئك الأبرار لا نساويها. يتجرى هيان بن بيان ليس في العير ولا في النثير، لا مقام له، ويتكلم على أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أبو واقد أو ابن مسعود أو عبد الرحمن بن عوف أو أبو طلحة، وأنا وأنت نصغي ونقبل؟ لا والله لا نقبل. من أراد أن يتكلم على أصحاب المصطفى نقول لو كيف مكانك، من أنت؟ ولست بشيء أمام أولئك الذين اصطفاهم الله، والذين قال النبي فيهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ما لنا نرى في بعض الصحف ومن بلاد الإسلام يأتي شخص لا يعلم من هو، سكير، عربيد، شارب مخدرات، زاني، فاسق، يكتب أن أبا هريرة، أن فلان، أن فلان، وأن تكلم عليهم كلام لا يليق. هذا أمر لا تقبلوه. هؤلاء أصحاب المصطفى، إذا قبلنا هذا الكلام عن أصحاب المصطفى، من الذي نقل لنا القرآن؟ من الذي نقل لنا هذه السنة؟ معناه الذين نقلوا لنا القرآن هؤلاء أوباش، هؤلاء غير عدول، هؤلاء لا تقبل روايتهم. إذن القرآن الذي بين أيدينا ليس بشيء، لأننا قدحنا في أصحاب المصطفى رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لا تغفلوا يا أحبابي عن هذا الأمر، لا سيما وتوجد اليوم أعمال من هذا الباب في الصحف، في المجلات، في بعض الأخبار، في الإذاعات وما إلى ذلك، قدح في أصحاب المصطفى. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أبو واقد الليثي صحابي جليل، أعطيك نموذج عن تاريخي بسيط ولا أطيل عليك. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف الليثي كناني من بني خزيمة رضي الله تعالى عنه أرضاه، قيل شهد غزوة بدر وقيل لم يشهد غزوة بدر، والصحابة الذين غزوا شهدوا غزوة بدر لهم مقام في هذه الملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقال في قصة جملتها أن حاطب بن بلتع رضي الله تعالى عنه كتب كتاب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي سيذهب إليهم عام الفتح، خذوا حذركم. هذا أمر وقع فيه حاطب، فلما أخبر الله نبيه بعث النبي علي بن أبي طالب ورجلا آخر وأخبرهما بأن الخطاب عند امرأة تجدونها بروضة خاخ، فخذها الكتاب وأتي إليه. أخذ الكتاب وأتي به، دعا النبي حاطب، ما حملك يا حاطب على هذا الأمر؟ قال يا رسول الله لي أولاد ولي أهل ولي مال ولا أحد لي يحصون هذا الأمر، أردت أنني أجعل جمال على القوم حتى يحفظوا مالي عندما تذهبون، والله ما نافقت، والله ما أردت شرا. قال عمر يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق. موضع الشاهد في الكلام هذا، قال النبي لعمر يا عمر ما يدريك، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا لا يقتل طلع حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر إلى أي حد، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له.
هل أبو واقد شهد بدر؟ خلاف، لكن لا خلاف في أنه رضي الله تعالى عنه أرضاه شهد غزوة الفتح، وكان معه لواء بني ضمرة بني سعد بن بكر بني ليث، دخل مكة مع رسول الله، أبلى بلان حسنا بعد رسول الله، شهد غزوة اليرموك رضي الله تعالى عنه أرضان في آخر عمره رضي الله تعالى عنه، سكن مكة وجاور بها، ومات رضي الله تعالى عنه بمكة، ومن قبل كان يعد من المدنيين الذين يسكنون طيبة، من أحاديث واقد الليثي أبي واقد الليثي هذا الحديث الذي يلخص لك كلامه، وحديث آخر يعرف به أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. يقول أبو واقد الليثي: لما قدم النبي المدينة، معناه أنه كان بالمدينة، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يجبون أسنمة الإبل. العرب كانوا يزيلون سنام البعير ويأخذون الشحم وهو حي، يبقى يعيش، ولكن السنام يؤخذ، يأخذون إلية الضان يقطعونها يعالجونه، يبقى الضان حي ويأخذون هذا الشحم يستفيدون به، يجبون السنام يستفيدون به، يأتون إلى الخروف، إلى العائلة، تيس، إلى الثور، إلى بعض الحيوانات يخصونها، يأخذون الخصاء فيأكلونها، والبعير والشاة وكذا حي. هذا ما كانوا يعملون قبل أن يأتي رسول الله وقبل أن يبعث. وصل النبي المدينة والعرب على هذا الحال، فقال النبي لهم كما قال أبو واقد تعليم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. لو قطعت أذنها أريد أن آكل الأذن جيفة حرام، لا يجوز. قطعت الإلية السنام، أخذت الخصي آكلها، حرام لا يجوز، لأن الدم المسفوح موجود فيه لم يخرج. ولكن عندما نذكي بسم الله والله أكبر الدم المسفوح يخرج من جميع الدابة ولا يبقى إلا دم في العروق، وما بقي من الدم في العروق ليس بحرام وليس بشيء. ولكن عندما نقطع شيئا، لو قطعنا كتفا، قطعنا يدا أو شيئا وقلنا نأكله من الدابة، حرام، كما أخبر أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأخذون التعليمات منه، لا يأخذون التعليمات من رجال التربية وعلم النفس الغربيين والشرقيين. والتربية وعلم النفس الشرقي الغربي لم تكن أسسه قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تربيتنا نأخذها من كتاب الله، ونأخذها من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذها من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، ونأخذها من أقوال التابعين ومن أقوال تابع التابعين، وعلى رأسهم أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي رحمهم الله تعالى، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، وعندنا رصيد، وعندنا رجالات أكثر من عدد نجوم السماء، كلهم صالحون، تقات، عدول، الله جل وعلا يتغمدهم برحمته. ولا نحتاج إلى شرقي ولا إلى غربي ولا إلى فلسفة يونانية ولا هندية ولا إلى أي ولا فرعونية. نحن الحمد لله قد مسخ الله ونسخ كل شيء، وأتانا بهذا القرآن وببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان يتلقى ببساطة، من دون تكلف. وخذ مسألة من المسائل، حديث أبي واقد الليثي ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اذهب يا أخي إلى الهند، إلى السند، إلى استراليا، إلى أمريكا، وسل أي عالم من علماء المسلمين هل هذا جائز أم لا؟ الجواب واحد، هنا ومكة ومصر والعراق والشام وجميع أقطار العالم كلهم استقوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. لكن تعال خذ مسألة من مسائل القانون وسل القانونيين في إنجلترا، في فرنسا، في أستراليا، مسألة قضية واحدة، لما كان الهوى داخل ولما كانت الرشا معلومة، هذا يفسر بتفسير وهذا بتفسير وذاك بتفسير والثالث والرابع، ولا يجتمعون على شيء. لما؟ لأنه لم يبنى على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث أبي واقد الذي نحن بصدده، فخلاصته أن الثلاث النفر دخلوا المسجد والنبي في حلقة والناس حوله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يقول أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، الثلاث النفر لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أقبل اثنان على الحلقة وذهب رجل الثالث ذهب، وكلهم مسلمون، واستمر النبي في حديثه موجها معلما مرشدا داعيا رقيقا ليس بفظ ولا غليظ، تعاليمه تحل في القلب وإذا بها تنير القلب صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، وإذا كان الكلام خرج من اللسان فقط، شيخ معمم بجبة وكبير وطويل وعريض وفقيه وعالم نحرير ما مثله، لكن لا يطبق العمل يخطئ. يا جماعة والله الخطب كثرت علينا والكلام كثر علينا، ولكن مع ذلك ما استفدنا ولا قلوبنا تأثرت من كثرة الكلام. لما؟ لأن غالب العلماء والفقهاء والوعاظ والمرشدون يقولون ما لا يفعلون، والله تعالى قال يقول لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أخي يا إمتنا وشيوخنا، أضرب لك مثال، بعضهم والله يا أخي لابس أفندي، والله رأيت بعيني أفندي كرفتة وكل حالة فرنجية، يأتي المسجد موظف إمام أمام القبلة عنده صندوق، إذا جاء دخل للصلاة لبس الجبة ووضع العمامة وصلى، وعندما ينتهي سيدي يطبقها ويحطها وتوكل على الله. وإذا نظرت إلى واقعنا، العلماء اليوم ترى عالم في الشارع لا تعرف أهو عالم أو جاهل، العام اليوم لا يعرفون العلماء حتى يسألونهم، لأن بعض العلماء ما تخلقوا بأخلاق أهل العلم وما لبسوا لباس أهل العلم حتى العامة يسألونهم. العالم يحضر سينما ويحضر بكة، والعالم يضرب عود وكمان، إذا إيش بقي؟ إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. المقصود يتأثر من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم إن تكلم نبع كلامه من القلب بإخلاص وصدق، لا يريد أن أحدا من هذه الأمة يدخل جهنم. الاثنان وقف على رسول الله، أما أحدهما نظر يمين وشمال وجد فرجة أتى في الفرجة وجلس، الثاني نظر ما وجد فرجة، وجد مؤخرة المجلس جلس يصغي ويستمع، الثالث عندما رأى الزحام ذهب وانتهى. استمر النبي في الحديث، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم عن شأن الثلاثة، قال أما الأول فإنه أوى فآواه الله، الذي وجد فرجة ودخل التجأ إلى الله يريد أن يسمع الذكر وكلام الله تعالى ليعبد الله تعالى على بصيرة، ولما علم الله جل وعلا منه الإخلاص آواه الله فوجد فرجة وجلس وتعلم وأصغى وخرج عن الجهل. يا أخي العلم بالتعلم. الله يذكره الله في الملأ الأعلى، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الملأ الأعلى الله يذكرك أنك جالس في حلقة في الأزهر في القيروان في الأموي في بيت عالم صالح، الله يذكرك لأنك عبده، انصعت لأمري، تركت الهوى وتركت اللهو وتركت المجون وتركت الغنى وتركت البغى والخمر ورفقاء السوء وأتيت حتى تعلم كيف تطيع ربك. العمر بسيط لا يدرى متى ينقضي، أينقضي بعد ساعة بعد عام بعد 20 بعد سويعات؟ أتدري ماذا يحصل؟ هل أخرج الآن من المسجد وأصل إلى داري أم لا؟ الحوادث كثيرة والأمور عظيمة وخطيرة، والله جل وعلا ما أخبرنا بآجالنا. لهذا عليك أن تلزم باب الله تعالى وألا تبتعد كثيرا، وإذا حصل البعد ارجع في الحال. لسنا معصومين، لسنا معصومون، فإذا وقعت أرجع إلى الرب وأسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق، وأسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. الأول هذا الذي حصل منه. الثاني جلس في الآخر ولكنه يصغي ويستمع للذكر وحصل على الخير واستحى، فاستحى الله تعالى منه وناله الله جل وعلا الفضل. الثالث ذهب وولى وما استفاد خيرا، ولا جاءت رحمة ولا زاحم في خير ولا حفت به ملائكة ولا ذكره الله تعالى في من عنده، خسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يقع اليوم، ما أكثر الوعظ والإرشاد والتعليم، ما أكثره اليوم، وما أكثر العلماء اليوم، وما أكثر الكلام اليوم في الإذاعات بفضل الله تعالى. فإذا ما سمع يريد أن يسمع أخبار، يريد أن يسمع شيء، عندما يمر على أن الحديث لفضيلة الشيخ فلان ولا السكو أغلق، ولا اذهب شوف لنا لندن أو مونت كارلو ولا كذا، لا يريد أن يسمع كلام الله وذكر الله. لا تحنبلها ولا تضيقها، واسرح وامرح وافرح واعمل ما تشاء، الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم، ولكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا أنا ماني اختيار، أنا شاب أنا صغير، أنا عمري 40 50، إذا صرت 70 80 90 بعد ذلك بعكازي آتي وأصلي وأصوم وأحج. من الذي قال لك أنك تبلغ 70 60 50 30 20 بل 10؟ من الذي أخبرك؟ أما مات يموت الولد يوم أن يوضع؟ أما يموت قبل أسبوع وبعد أسبوع وقبل أن يبلغ؟ كذلك الأمور والأجال بيد الرب تبارك وتعالى، وإنما أنت خلق لله، أوجب الله تعالى عليك عبادته، وما خلقك الله تعالى إلا لطاعته. يا أخي ما خلقنا الله لنأكل ونشرب ونتزوج ونتفسح ونملك وتكون عندنا حدائق وفلل وما إلى ذلك، هذا إن حصل خير وهو عطاء من الله، لكن مع ذلك أنت مخلوق للطاعة والعبادة. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، لهذا خلقت. وجميع ما نهوى وما نريده وما نتمناه من متع الحياة الدنيا كله عطاء من الرب، والله لا تجد إلا ما كتب الله عليك وأنت في بطن أمك، هذا من عند الله، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كتب علينا الأرزاق والأقوات، ونحن قد أنبينا بعدما أنبينا في رحم الأم 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر بعث الله ملك يكتب الرزق الأجل العمل شقي أو سعيد. إنما عليك عمل السبب، وإنما عليك أن تعلم لماذا خلقت، هذا سؤال لابد أن تعرف الجواب، لما خلقنا الله؟ لما خلقنا الله؟ لما أعطانا العينين هذه؟ أعطانا الأذنين، أعطانا المنخر، أعطانا قوة السمع، قوة اللمس، قوة المشي، جعلنا منتصبين هكذا مثل المنامة. الحمد لله، جعل لك هذه الأعضاء تقبض تبسط، جعل لك أنامل، لست كالأسد. الأسد أكبر والفيل أكبر، ولكن الأسد يأكل موضع الخراء ويشرب موضع الخراء، أنفه في موضع الخراء. الفيل كذلك، جميع الحيوانات الكاسرة التي تأكل وتقتل. الله جل وعلا ما كرمها كما كرمك، جعلك هكذا منتصب، ترى وتسمع وتختار وتأكل ما تريد وتدع ما لا. لما؟ لأي غرض؟ هذه العناية لأي غرض؟ لشربة خمرة، ويسكي، هيروين، فجور، زنا، بغى؟ لهذا الغرض الله خلقنا فقط؟ نتعلم لنملأ البطون فقط؟ والله لا فرق بين من أكل مندي وذبائح وكذا، ومن أكل بصل وخبز عيش والسلامة، هذا يعيش وهذا يعيش، لكن من أطاع الله واتقى نجا، ومن بعد عن الله خاب.